أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الليالي والأيام ويوصلنا إلى غاية السفر الذي من أجله خلقنا، خلقنا للبقاء لا للفناء. في الحديث القدسي على هذا المضمون: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. هذا الحديث القدسي من روائع الأحاديث القدسية. رب العالمين مستغرق في عزه وجلاله وكماله، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، هو إله وإن لم يعبد من قبل أي مخلوق. وسيأتي ذلك اليوم الذي ينادي لمن في الوجود، لمن الملك اليوم؟ لا أحد من مجيب، يجيب هو بنفسه جل جلاله لله الواحد القهار. هذا الرب بهذه العظمة، بهذه الملكات، بهذه القدرة. هذه الآية تأملوا فيها إخواني جيدا ليكون منطلقا لحديثنا هذه الليلة. سنتابع الحديث. رب العالمين يقول: يعني لماذا لا تأتون إلي؟ تريدون شيئا؟ ليس عندي ذلك الشيء، وإنما عندي خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ورب العالمين ما ينزل من خزائنه إلا بقدر حسب استحقاق البشر. حقيقة من الخسران أن يرتبط الإنسان بغير ربه. أحد العلماء يقول لي، كان يقول لي من العلماء الكبار، يقول: كم من الغريب أو القبيح مضمون كلامه أن يرى الإنسان فقيرا مستجديا وهو يستجدي من فقير مثله. أو ليس هذا المنظر يضحك الإنسان؟ فقير ويمد يده إلى فقير. الذين في الحياة الدنيا عيونهم على الغير، أملهم بالغير، هؤلاء مساكين. ولأقطعن أمل كل مؤمل غيري، ولأقطعن أمل كل مؤمل. هذا لا يعني أنك لا تركن إلى الناس، اذهب، ولكن لا تنسى أن الله هو السبب لكل ذي سبب، وهو سبب لمن لا سبب له. أرجع إلى موضوع حديثنا. الحمد لله هذه الحلقات المباركة، ويعلم الله عز وجل ما صار من التوفيق، ليس من كرامتي في شيء، لست صاحب كرامة، ولكن أيام عزائي سيد الشهداء وفقتنا لأن نفتح قلوب العباد إخوانا أخواتا على ذكر الله عز وجل، وتوقعي أنه بعد هذه العشرة نجد البعض قد غير مساره في الحياة. لا أخفيكم سرا، رأيت البعض وجوه جديدة ووجوه خاشعة. سألته: أنت متى عهدك بنا وبأحاديثنا وبنمط كلامنا؟ يقول: العام، حيث كنت تحاضر في إحدى الحسينيات في محرم الماضي، سمعت وعملت وتابعت، ويبدو إلى هذه السنة في الواقع أتت هذه الشجرة ثمارها. يبدو بحمد الله هنالك نفوس متعطشة. وأنا نظريتي أن في البلاد المترفة التي يصل فيها العبد إلى بغيته، هذه البلاد من أفضل البلاد لزرع بذور التكامل النفسي، لأن الجميع وصل إلى طريق مسدود. الدنيا تذوقها بنسائها، بأكلاتها، ببنائها، بدوابها الحديدية وغير ذلك. لم يترك متعة في الحياة إلا وقد ارتكبها. أحدهم راجعني وقال بأنني حقيقة جربت أنواع اللذائذ حتى مللت اللذائذ، ما بقيت لذة للذائذ هذا الوجود، ولم أصل إلى شيء، اكتئاب، ضيق، تبرم، حالة من حالات الملل الباطني. وأنتم تعرفون بأنه جو الاكتئاب والحالات النفسية المرضية متفشية في الأغنياء أكثر من الفقراء. أرجع وأقول بأنه مدام البعض جرب كل متع الحياة الدنيا فليبدأ عالما جديدا، وسافر إلى ما سافر الآن ليبدأ سفر أخرى، هذه السفر النهائية. كان الحديث في معالم هذا السفر هذه الليلة، حديثنا في نقطة استراتيجية في هذا السفر المصيري الذي قلنا صائرون إليه شئنا أم أبينا، ألا وهي موانع الطريق وعقبات الطريق وقطاع الطرق في هذا الطريق. هذا الطريق فيه قطاع طرق كثيرون، فلنتعرف عليهم. اعرف عدوك حتى نحذره في مقام العمل. قبل أن أدخل في موانع الطريق وأعداء الطريق، أحب أن أشير هذه الليلة إلى حقيقة مرة قد البعض يكتشفها لأول مرة. عندما ينظر إلى تركيبة نفسه يرى أن هنالك وجود في باطنه، كونوا معي، هذا حديث وجداني مهم، وقد خبرت أن في أثناء الحديث الكل على كل حال يركز فيما أقول، طبعا لأن طبيعة الحديث في الواقع هو الغذاء الضروري لكل أحد. كأن هنالك طفل في الوجود، الإنسان ينمو وينمو وهنالك طفل في باطنه يرافقه. هذا الطفل سمها ما تشاء، بعض الأوقات الإنسان يمشي في الشارع وهو إنسان ذا شخصية كبيرة، له مقام في الجامعة، أستاذ، معيد، غيره، تنازعه نفسه إلى حلوى من الحلويات، إلى قطعة حلوى، إلى كأس عصير، يذهب مسافة بعيدة ليشتري قطع من شوكولاتة ويأكلها مثلا. الذي يدفعه لهذه الحركات للاستمتاعات التي هي دون مستوى الإنسان الراقي الكامل، يبدو هنالك طفل في باطنه. هذا الطفل إذا لم نؤدبه، لا أقول اقتلوا هذا الطفل، هذا الطفل لا يقتل لأنه فيك ومنك ومعك، ولكن حاول أن تهذبه، حاول أن تربيه، حاول أن تصعد به إلى مستوى البلوغ بحيث لا ترى متاع الدنيا مغريا جدا. إذا أنا رأيت إنسان يدعي أنه في سفر إلى الله عز وجل وهمه أثاث المنزل، همه أثاث المنزل، في كل سنة لابد أن يغير دابته، يسعى إلى المتاع الذي لا ضرورة له، هذا الإنسان في الواقع سوف لن يصل إلى شيء. وخاصة في مجال الأخوات المؤمنات نلاحظ البعض منهن لا ينقصه الشوق ولا العمل ولا الزيارات ولا الدخول حتى في الحوزات هنا وهناك، ولكن يدور حول حلقة مفرغة. لماذا؟ لأن حب الدنيا لا زال متغلغلا في وجوده. لا نقول اتركوا الدنيا، لا نقول اتركوا بيوتكم ولا تزينوها، فرق بين أن يملكك الشيء، الزهد ليس أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك الشيء. والدليل على ذلك عندما يؤخذ منك متاع من متاع الدنيا، أنا بعض الأوقات يتعلق قلبي بالسبحة، بخاتم أثري فيه حرز فيه كذا، ثم يضيع وأرى إلى نفسي، إذا رأيت نفسي متألما لهذا الفقد أعلم أنه أنا من أهل الدنيا، بل من أكبر أهل الدنيا، قلبي معلق بقلادة، بسبحة، بساعة، بدابة. هذا الإنسان لا يصل إلى درجة من درجات الكمال. وهذا ليس كلامي، كلام القرآن الكريم، اتفاقا ظرائف المعارف الإلهية وظرائف الدرجات الإلهية مذكورة في القرآن بشكل صريح، ولكن أهملنا هذه الآيات. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. عندما تذهب إلى المسجد وأنت في الطريق، إذا نظرت يمينا وشمالا إلى هذه البيوت المترفة التي البعض من هذه البيوت وبال على أصحابها يوم القيامة، لأنه بنى زيادة عن حاجته وبنى من أموال فيها حق الفقراء والإمام والمساكين، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. بعض الأغنياء في الآخرة يقولون يا ليتنا كنا أفقر الفقراء، لأن من خف ماله خف حسابه يوم القيامة. أرجع وأقول بعد هذه المقدمة القصيرة، من هم الأعداء؟ إذن هذا الطفل لابد أن تراقبوا سلوكه. هذا يوم من الأيام يتحكم في مملكتك، هذا الطفل المراهق الذي لا يعرف إلا الحلوى والطعام والمتع المحللة والمحرمة، إذا أصبح مالكا لمملكة وجودك فأنت في حالة يرثى لها. أدب هذا الطفل قبل أن تتحرك إلى الله عز وجل. وهذه التعاليم الشرعية من الصيام، من الحج، من الجهاد، من غيره، من باب في الواقع تقليص نفوذ هذا الطفل المشاكس في مملكة البدن. وكلما قلصت نشاطه كلما في الواقع تضخم الجانب الآخر، ألا وهو جانب العقل والهدى في وجود الإنسان. أكبر عدو في هذا الطريق هو الشيطان الرجيم، هذا العدو الذي في الواقع أقسم أن يغوي بني آدم لأحتنكن ذريته. التعبير مخيف جدا وضخم. والرب العالمين لو كان يرى أن الشيطان يبالغ لعقبه بقوله تعالى مثلا خسئت يا شيطان أنت دون هذه الدعوة. القرآن لم ينفي هذا المعنى، نعم لأحتنكن ذريته، والقرآن كأنه يقرر هذا المعنى. الشيطان إخواني، أولا البعض الذي يخاف من الجن والشبح والروح والكتابة والشعوذة والسحر، ليخف من الشيطان، لأن هذه حقيقة قائمة حية، هذا الشيء الذي لا ينكر، يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. كيف الدم يصل إلى كل خلية من خلايا البدن؟ ولولا ذلك لماتت الخلية. كذلك الشيطان متغلغل في وجود بني آدم، حتى أنه أشير إشارة عابرة لا يحسن تفصيله وشاركهم في الأموال والأولاد. يقول البعض أن الإنسان إذا نسي التسمية فإن ولده شرك شيطان، حتى يتدخل في انعقاد نطفة بني آدم، يكفي بالإشارة. أرجع وأقول بأنه الشيطان وجود غريب. أولا خبرة آلاف السنين، أحدكم يدخل مصنع، معمل، مكان فيه جهاز معين، سنة سنتين 24 يصبح خبير بذلك الجهاز، فكيف بموجود تمرس في إغواء بني آدم آلاف السنين؟ وبعدين شغله مو مع المساكين والمستضعفين، شغله مع الأنبياء والمرسلين. واتفاقا أول ضربة ضربها نجح فيها ألا وهو أبونا آدم، أخرجه من الجنة بأية لعبة. أولا قاسمهما، أحلف قسم، وآدم ما كان يتوقع أن يأتي موجود ويقسم بالله كذبا. وللعلم هناك نص عجيب غريب أن الشيطان بلغ مرتبة من الوجاهة بين الملائكة حتى أصبح خطيب الملائكة، كان يخطب، الآن خطبة جمعة غيره، المهم كان يخطب في الملائكة. عبادته آلاف السنين في ركعة في سجدة، خطابته علمه، كذلك ما قلنا لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أفضل خلق الله إبليس. إذن أرجع وأقول موجود داهية قوي، وفي الواقع في أعلى درجات التكبر إلى درجة مذهلة. هذا الحديث أنا ما رأيته في مصدر روائي، ولكن سمعته من أحد العلماء الكبار من المراجع، هو نقل هذا الحديث وأنا سمعتها منه. أذكر لكم سريعا لتعلموا عتو هذا اللعين الرجيم، وطبعا هو هذه الليلة من الحاضرين في هذا المجلس. يقول: تكلم بما تشاء وأنا دوري في إبطال مفعول ما تقول، ولكن الله عز وجل سيغلب كيده ببركة هذه الليالي والأيام، كيده كان ضعيفا. يقول أنه عيسى، تعرفون نبي السلام ونبي الصلح سواء عند المسيحيين وعند المسلمين، على كل حال المسيح كان من الذين على كل حال في أعلى درجات اللطف والشفقة. جاء في باله أن يتفاوض مع رب العالمين في أن يعفو عن إبليس. رب العالمين الذي طرده من رحمة الله قدم عريضة وطلب بتعبير الآن، أن يا رب هل من مجال أنه أعمل مفاوضات صلح بينك وبين الشيطان؟ فجاءه الجواب: نعم، نحن مستعدون أن نتصالح مع إبليس. زين يا رب، ما المطلوب الآن حتى تصالح إبليس؟ جاء الوحي أنه هذا استكبر وأبى أن يسجد لآدم. الآن الحل بسيط، فليذهب الآن وليسجد على قبره، وآدم مات، ليسجد على قبره، هم مقبول هم نعفو عنه. غريب دائرة الرحمة الإلهية، بعد آلاف السنين من إغواء بني آدم نقل الخطاب إلى الشيطان. أو تعلمون ماذا كان جواب هذا اللعين المطرود من رحمة الله؟ قال: أبدا، أنا هو آدم حي يرزق، ما سجدت له، الآن أسجد له وهو ميت؟ هذا غير ممكن، هذا لا يتناسب يعني مع مزاجه. وانظروا إلى هذا العدو الذي في أعلى درجات التفرع، وهذا الإنسان الضعيف أمثالي عن المستضعف أمثالي، ماذا سيعمل بي؟ وخاصة هنا نفتح الأقواس المتعارفة. أخواني، هذا المعنى مجرب. أنا في الواقع هذه الأيام التي كنا في خدمتكم أنا فرح وخائف. فرح لهذا الجمهور الذي أقبل، وخاصة من الأخوة الشباب، الوجوه طيبة، وتصلنا اتصالات من النساء من الرجال، وهم على كل حال في حالة جيدة بحمد الله، من السرور والعزم على تغيير جهة الحياة. لا أقول التغيير أفقيا وعموديا، هم كلكم في طريق مستقيم، ولكن كالطائرة التي وقفت على مدرج المطار، المدرج خط مستقيم، ولكن نريد أن نحلق لا أن نبقى على ما نحن فيه. الصلاة معراج المؤمن، يعني الصلاة من أدوات العروج، المطلوب منا أن نكون من أهل العروج. فإذا الفرح لهذا، ولكن هنالك خوف وحزن، وهو أنه الإنسان إذا سمع آيات الله وبنى على أن يغير مسيرته، الشياطين تتكالب عليه. وكان سابقا قاعد مرتاح على مدرج المطار، لا في رياح معاكسة ولا في مطبات هوائية ولا في ما إخوان الطيران يعرفون مشاكل الطيران، ولكن لمجرد أن يطير تبدأ العقبات، المطبات الجوية والرياح المعاكسة والسقوط. عندئذ إذا ارتفع الإنسان أمتار على وجه الأرض فإن السقوط مدمر كما تعلمون. الخوف إخواني أن الإنسان عندما يريد أن يغير وجهة حياته تبدأ الشياطين بالكيد له. أنا رأيت في بعض النصوص الشيطان عند ملفات الخلق جميعا، تعرفون الشيطان على كل حال له ذرية، والذي يفهم من بعض الروايات أنه يتكاثر نسله من دون تزاوج، يعني الشيطان له قدرة على التكثير الذاتي كما يفهم من بعض الروايات، ولكل إنسان له من له من الشياطين. القرآن الكريم يشير إلى أن البعض له شيطان متخصص به، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. البعض يخاف من الجن التابع أو ما كذا، هذه أوهام وأباطيل. الصحيح هو الشيطان التابع الذي يتبعك. أم نفتح قوسين؟ قوسين في قوسين. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يكفر بالله، هذا الشيطان القرين يأتي لماركس ولينين وهؤلاء الذين كفروا بالله. القرآن ما قال ومن يكفر بالله، ومن يعش، الذي لا يرى، الذي يغطي نظره عن رؤية الله عز وجل، لا يذكر الله عز وجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن، تعرفون العشاء الليلي الذي لا يبصر بالليل، هذا الإنسان مبتلى بمرض العشاء. الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل، ما قال يكفر، نقيض له شيطانا فهو له قرين. صورة الناس، لاحظوا الناس في التعابير، في بعض الروايات يقول هكذا الشيطان، لعلها كذا في الروايات، الشيطان واضع خرطومه على قلب بني آدم يمده بالفساد وما يوجب الانحراف، فإذا ذكر الله جمع خرطومه أي خنس، ومن هنا سمي الوسواس الخناس الكثير الانقباض، يأتي ويذهب يأتي ويذهب. تذكر الله يجمع نفسه، تنسى ذكر الله يوصل كهذا الدواء المغذي، ولكن بدل المغذي سم قاتل يتقاطر في وجودك قطرة قطرة. إذن ماذا نعمل مع هذا الشيطان اللعين الرجيم؟ لا بد من التسلح مقابل هذا العدو بعدة أسلحة. بحث مهم هذه الليلة، رغم أنه الوقت مضى أكثر من نصفه، بناؤنا على أن لا نطيل الحديث، ليبقى إن شاء الله الشوق إلى باقي الحديث، وما بقي إن شاء الله نكمله في الخمسة الأخرى بعد العشرة بإذن الله، وإن كان الموضوع حول الصلاة الخاشعة. أولا إخواني، الخطوة الأولى الاعتراف بالعجز، تقول يا رب أنا لست له، أنا لست له. هذا العدو العريق القوي الذي له من الذرية ما له، أن تستعيذ بالله عز وجل استعاذة حقيقية. مشكلتنا أعزائي إخواني أخواتي أنه مسخنا المفاهيم القلبية الحقيقية، جعلناه على اللسان. تقول يا فلان توكل على الله، يخرج سبحته يقول توكلت على الله 100 مرة. يا فلان استغفر الله، يخرج سبحته 100 مرة استغفر الله. الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حولنا الأمور من حركة في الفؤاد والكيان الباطني إلى هذه السبحة التي نمررها على أيدينا وعلى ألسنتنا. الاستعاذة حركة التجائية إلى الله عز وجل. لأقرب لكم الفكرة، المثال يقرب. لو أنك في صحراء قاحلة وهنالك حيوانات مفترسة حواليك، وهنالك حصن حصين وباب الحصن مفتوح، إذا كنت في هذا المكان والشياطين تهجم عليك أو تريد الهجوم عليك، إذا أردت أن ترتاح أو تفتك من شر هذه الحيوانات ماذا تعمل؟ هل تأخذ سبحة وتقول أعوذ بهذا الحصن الحصين من شر هذا الأسد المفترس؟ قلها 100 مرة 2000 مرة، الأسد يأتي ويبتلعك أنت وسبحتك، لأنك أنت ما قمت بعمل الاستعاذة. أن تتحرك وتدخل الحصن وتغلق الباب على نفسك ولو لم تقل كلمة واحدة. الاستعاذة التجاء حركة. تعرفون السفارات في كل الدول تمثل في الواقع تلك الدولة، الذي يذهب إلى داخل السفارة كأنه دخل تلك الدولة، قوانين تلك الدولة تحميه، إذا أراد أحد أن يخرجه لابد أن يتفاوض مع تلك الدولة. هذا معنى الاستعاذة، أن تدخل في حصن الغير. الاستعاذة أن تعيش حالة الالتجاء إلى الله عز وجل. متى تدخل الحصن؟ نرجع للمثال، إذا سمعت زئير الأسد، إذا سمعت أصوات رجليه وهذه الأصوات قريبة إلى سمعك، إذا رأيت أنيابه المكشرة، عندئذ تتحرك نحو الحصن إذا رأيت الحصن، وإذا رأيت باب الحصن مفتوحا. إذن خوف من عدو وأمل بصديق، إذا خفت وأملت تحركت والتجأت واستعذت. هذا الكلام يأتي هنا أيضا، الإنسان الذي لا يخاف الشيطان، الذي لا يعترف به، والحال القرآن الكريم في أكثر من آية يقول هذا عدو لكم فاتخذوه عدوا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه إني لكم. الشيطان كيف نعبده؟ نعبده بطاعته، باتباع أوامره. إذن الخطوة الأولى أن نستعيذ به. الآن لا نخيب آمالكم، الحركات اللفظية معينة. البعض يقول ما عرفنا كيف نجمع بين كلاميك، تارة تقول عليكم بالكيف وليس بالكم، وتارة تقول أكثر من الصلوات والاستعاذات والقرآن والعبادات وإلى آخره. نعم، لنجمع بين الكم والكيف، ولكن إذا دار الأمر بين الكم والكيف ضح بالكم على حساب الكيف. ركعتان مقتصدتان في جوف الليل خير من قيام الليل كله والقلب ساه. ركعتان مقتصدتان. بعض علماء الأخلاق كان يقول اذهب إلى مشهد الرضا عليه السلام من أماكن بعيدة، تذهب للحرم ساعة وترجع، إياك أن تقيم ساعة، ركز وتكلم وناجي واعمل وارجع إلى حيث كنت. إذن أن نجمع بين الكم والكيف. الاستعاذات الصباحية، أنا في كل صباح بقدر ما يمكنني رب العالمين لابد أن أعوذ نفسي بهذه التعويذات المأثورة. أحد العلماء الكبار راجعوه بإصرار، يا فلان أعطنا ذكرا وردا سرا شيئا، تقريب ما يعصب، ويقول لهم راجعوا مفاتيح الجنان، هذا هو الذكر، فيه كل شيء بباقياته الصالحات وبمتنه. رحم الله هذا الشيخ العجيب، هذا المحدث القمي، اتفاقا ابنه قبل فترة جاء إلى هذا البلد، تعرفون الشيخ عباس توفى قبل يمكن 50-60 سنة، ابنه لا زال حي يرزق، أظن كان مقابلة معه مع أحد الصحف الكويتية في هذا البلد، رأيته شخصيا، قلت له ما هذه القصة؟ هو نقل في تلك الجريدة قصة والده، لا بس الآن هامشيا أقول، يقول لما والدي ألف كتاب مفاتيح الجنان أخذ البعض يقول يا شيخ كتب الدعاء كثيرة، أنت هم جبتنا كتاب مع الكتب السابقة، تعرفون إقبال مهج الدعوات، كتب الشيخ البهائي ابن طاووس الطوسي، وأنت جبت كتاب على هذا الكتب. قال ما دام الشكل الأمر يعني أنا كل من يقرأ مفاتيح الجنان من الآن فصاعدا بعد أن يطبع فثوابه إلى مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، يعني حصلت شيء فلمولاتي فاطمة الزهراء، وما حصلت شيء هم هي ما وصلها شيء. نعم، رب العالمين إذا أراد أن يبارك هكذا يبارك. أرجع وأقول هذه الاستعاذات الصباحية لا تتركوها، أعيد نفسي وديني، يا له من استعاذة وخاصة مع حضور قلب، أعيد نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وإخواني في ديني وما رزقني ربي وخواتيم عملي ومن يعنيني أمره. بقي شيء؟ ما أبقيت شيئا بالله الواحد الأحد وبرب الفلق وبرب الناس. ابدأ صباحك بالاستعاذة. هذه الأيام مراجعات كثيرة
البعض يخاف مما يخاف، عليك بهذه الاستعاذات. رحم الله المرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوئي أحد تلاميذه نقل لي شخصيا قال: قلت للسيد عليك بالاستعاذات، علماؤنا يأخذون الكلام ولو كان من تلميذه الذي نقل لي تلميذه، يقول: قلت له عليك بالاستعاذات اليومية. يقول التزم بها السيد، ثم قال لي في يوم من الأيام، يقول: أنا التزمت يعني بالمعوذات القلاقل الأربعة، ولكن اليوم الذي يريد رب العالمين أن يوقعني في بلية أول شيء نسين القلاقل الأربعة ثم تأتي البلية علي، كأن هذه البلية حجاب واقي يمنعني من الوقوع في البلاء. عليكم بهذه المعوذات، ولكن كما قلنا الالتجاء الباطني إلى الله عز وجل. فإذا الطريق إلى مقاومة الشيطان، الخطوة الأولى أن نعيش حالة الاستعاذة الباطنية. النقطة الثانية يا إخواني، ضعف الهمم. أنا لا أدري ليش بعض الناس في قضايا الدنيا كله همة، يسهر الليالي يكد ويتعب، حتى أن بعضهم في عالم البحث العلمي ينسى أن يأكل طعامه، ينسى زوجته أولاده لتجارته. البعض ينام في متجره حتى في الليل لا يرجع إلى المنزل من أجل أن يرقي تجارته. لماذا في عالم المعنويات وفي عالم القرب إلى الله عز وجل نفتقد هذه الهمة؟ الإكثار من المتاع. أو تعلم أن في بعض الأوقات، نعطيكم سر من أسرار المهنة كما يقولون، اليوم اللي أتغدى فيه غداء يعني دسم، بعض المؤمنين يدعونا ظهرا ويبالغ في الطعام، وأنا قلت لهم هذه المبالغة في الأطعمة غير مطلوبة. تأكل كثيرا، إذا أكلت كثيرا عطشت كثيرا، تشرب الماء كثيرا وتنام كثيرا. تلك الليلة حديثي مع إخواني، أرى أن حديث متكلف لا روحانية فيه. نعم، الذي يملأ بطنه في النهار وما يتوقع قيام الليل الكذائي، هذا إذا كان على حلال، فكيف إذا كان على حرام؟ حدث ولا حرج. إخواني الذين لا يحتاطون في مأكلهم ومشربهم، وهذه الأيام القضية خطيرة. ذلك اليوم أحد الإخوان نقل لي شخصيا يقول: كنا نأخذ لحما من إحدى الجهات لأجل المسجد أو الحسينية نطعم المؤمنين لعل سنوات من ذلك الجهة، وبعد إذن يوم من الأيام دخلت إلى مطعمه بشكل فجائي، وإذا أرى بأنه هذه المدة كلها كان يعطينا اللحم الحرام ونطعم المؤمنين في المساجد والحسينيات بهذه اللحوم المحرمة. عاتبناه، أخذ يبكي، وكان إنسان على كل حال مع الأسف من محبي أهل البيت، ولكن حتى يربح شيئا من المال آثر أن يطعم الناس اللحم الحرام وفي بيوت الله، نعم، بدعوى أن هذا لحم محلل. المهم بلغ التزوير إلى هذه الدرجة أن الإنسان يقدم لإخوانه الأكل الحرام. على كل حال أقول بأن هذا اللحم الحرام عندما يدخل الجوف يتحول إلى طاقة، إلى طاقة للجوارح والجوانح. طبيعي الطاقة المنبعثة من اللحم الحرام هذه الطاقة لا بركة فيها. أرجع وأقول أعزائي، لابد أن نعيش شيء من الجدية في الحياة. تقليل الطعام، تقليل الشراب، تقليل المنام. مع الأسف نلاحظ البعض حياته حياة يعني حقيقة لو تضغط حياته ترى بأن ساعات الجد والجدية في الحياة ساعات محدودة. وأنا هذه المعادلة قلتها لإخواني دائما وأبدا، الحمد لله كلكم مثقفون تعرفون الرياضيات ولو في أدنى درجاتها. دخلت في يوم من الأيام أحد الثانويات، دخلت الصف، قلت للأستاذ: ماذا تدرس؟ قال: الرياضيات. قلت له اكتب لي المعادلة، قال ماذا أكتب؟ قلت اكتب له اكتب لي لا نهاية، علامة اللا نهاية. قلت اجعله تقسيم النهاية عدد محدود. قلت له أمام الطلاب ما النتيجة؟ قال اللا نهاية. فقلت له هذا الذي أردت، اللا نهاية، الحياة الأبدية تكتسب بهذه السنوات المحدودة في الحياة. الذين بلغوا 40، أعتقد متوسط الحضور العمر قد يقرب 40، يعني كم بقي من السن المفيد؟ 20 سنة. تعرفون العمر بعد 60 و70 عمر مليء بالأمراض والأعراض، الضغط والسكر والقلب والشرايين. الإنسان المهم يعيش ولكن لا ينتج. سنوات الإنتاج هو هذا عمر النبي الأكرم، عمر أمير المؤمنين، عمر الإمام الحسين عليه السلام، كله في 60. بقي من العمر 20 سنة. هذه المعادلة واضحة ولكن من باب التذكير. 20 سنة ثلثه في النوم تقريبا، ما قبل وما بعد النوم، هذا ثلثه طار بالنوم، ثلثه أيضا يطير بالأكل والشرب وما شابه ذلك، وثلثه في الدوام والعمل وما شابه ذلك. حقيقة عندما تريد أن تكرر 20 سنة في مصفات العمر، أنا أعتقد أن الباقي من 20 يعني 4-5 سنوات مفيدة لتجارة الآخرة. في 5 سنوات تريد أن تحدد الأبدية. ولطالما صحنا أخواني أخواتي وقلنا الجنة مضمونة لكم، إذا أنتم لا تدخلون الجنة من يدخل؟ الجنة التي عرضها السماوات لا يدخلها مسلم موالي يقيم عزاء أهل البيت، خل جنة لمن؟ إذن تنافسوا في الدرجات، أصل الجنة محجوزة لكم جميعا بإذن الله. رأيت بنفسي في الرواية يسأل الإمام الباقر عليه السلام ولسوف يعطيك ربك فترضى، يا ابن رسول الله ما هذا المقام الذي يعطى النبي حتى يرضى؟ أو تعلمون ماذا قال إمامنا الباقر؟ قال والله إنها الشفاعة. الآن والله أو إنها الشفاعة، يعني جدي يوم القيامة يشفع ويشفع، حتى معنى روايته حتى لا يبقى في النار موحد. لا يبقى في النار موحد، فكيف بمن زاد على التوحيد ما زاد؟ مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام، نتقرب شيئا فشيئا إلى أجواء التوسل، تدخل الجنة بعد هذه السنوات من الحزن والكرب في الحياة الدنيا، تدخل الجنة. يقال لفاطمة عليها السلام تمني، الآن دخلت الجنة، ماذا تريدين من رب العالمين؟ أولادنا الزهراء لا تذكر مصائبها ولا مصائب أولادها، تقول في كلمة عرفاء التأريخ ليستجدوا من فاطمة معنى العرفان، معنى التوحيد، معنى الذوبان في الله، معنى الفناء في الله. هذه المعاني التي يكتب عنها أمثال محي الدين العربي وابن سينا وغيرهم، ولكن فاطمة وصلت إلى الرحيق المختوم تقول يا رب أنت المنى وفوق المنى، أنت منيتي، أنت كنت في الدنيا طلبتي وقد وصلت إلى هذه الطلبة. يأتي الخطاب، فاطمة تمني، أطلبي شيئا، أن تطلب الشفاعة لمن؟ لأولادها، لشيعتها، لمحبيها، إلى أن تصل، كونوا معي جيدا، يقول إلى أن تقول يا ربي أطلب الشفاعة لمن أحسن إلى ذريتها ولو لم يكن من شيعتها، لمن أحسن إلى ذريتها ولو لم يكن من شيعتها. صلوات الله عليك يا مولاتي، صلوات الله عليك يا مولاتي يا فاطمة. يعلم الله الليلة ما كان في بالي أن نذكر فاطمة عليها السلام، ولكن لا أدري لماذا قلبي مال إلى ذكرها صلوات الله عليها. لعله إشارة منك يا بنت رسول الله. يا مولاي يا أبا صالح المهدي، هذه الليلة من دون ميعاد، هذه الليلة عادة تذكر مصائب ابن الحسين الشهيد علي الأكبر، ولكن لا أدري لماذا مجلسنا هذه الليلة توجه إلى ذكر فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لعلها إشارة منك يا بقية الماضي. لم تزل بعد أبيها معصبة الرأس، أني لهذه الأصوات التي تعالت على حب فاطمة، حاشا أن تهملنا هذه الليلة، حاشا أن تهملنا هذه الليلة من أول محرم، ونحن ننتقل من حسينية إلى أخرى، من مجلس إلى مجلس نحيي عزاء ولدها الحسين عليه السلام. لم تزل بعد أبيها معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الرك، تقوم تارة وتقعد أخرى. ذابت فاطمة حتى لم ير إلا خيالها، كانت تذهب إلى مسجد أبيها، تشم قبر أبيها وتضمه. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ أنتم أيضا تمتموا معي لتكون الليلة من رفات فاطمة. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا، متى عظمت مصيبتها؟ كنوا معي إخواني في هذه الفقرات، أتوقع لا تبكى، لا تبقى عين غير باكي هذه الليلة. عندما أراد علي أن يعقد الرداء عليها نادى: يا حسن، يا حسين، يا زينب، هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. يقول علي عليه السلام: أشهد الله أنها حنت وأنلت وضمتهما إلى صدرها مليا، أخرجت يديها من الكفن، اعتنقت الحسن والحسين. أنتم تسمعون فتبكون، ولكن ملائكة السماوات ضجت بالبكاء عليها. ارفعهما عن صدر فاطمة، فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات. علي رفع يتماه برفق، ولكن أقول: يا علي، أين كنت يوم عاشورا لترى ابنتك زينب وهي مرتمية على صدر الحسين، تشمه وتضمه، وجدته مكبوبا على وجهه، عار عن اللباس، منخمد الأنفاس، قلبته على ظهره ونادت: اللهم تقبل منا هذا القربان، ألا لعن الله الظالمين، لكم أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالسوط كسر أضلعي؟ فأجابها من فوق شاهقة القناة: قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفني حال اليتامى واصنعي قبل أن نستمع إلى باقي المصيبة بهذه القلوب الأليمة والدموع الجارية لنسلم على إمامنا الليلة فطرس الملك يوصل سلامنا إليه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى كأني بالزهراء حاضر هذا المجلس وهي تنادي من الواي واي واي والده من الوالده والقلب له فايان ودور عزبني وين ما شايان كأني بها وهي تنظر إلى ولدي الحسين عند ولده علي الأكبر رآه مقطع بالسيوف قطعة قطعة بطل علي الأكبر ونينا فتح العين وقال له وصلني بعجل للخيام يا حسين للخيام وصلني وخايا يا للنحتالي صدرك يا بويا شيلنا وجمع وصالي يم العليلة والدعاية وينظر أحوالي حتى تجين الوالدة تشد الجرح زين الله أكبر كمني بليلة إلى ولدي علي الأكبر جلست عنده أخذت تخاطب وهي تنادي تقول لي يا تقول لي يا ابني ما قضيت العمر وياك عزيز ويصعب على الروح فرقاك يا ابني الشنت دايم بطرواي اسل الروح وانت قبال عيني هسه شلون هسه شلون يا ابني تروح يا ابني تروح عني قل لي بيش اسل الروح يا ابني علي رايح علي راح شافه والنبي السبيج علي رايح علي راح قعد عنده وصف جراحين على راح صاح حسين يا زينب علي راح يخفض لمة الدنيا علي يا والله يخفض لمة الدنيا يا الدنيا يا علي
حوائجكم في هذه الساعة أبواب السماء مفتوحة ذكرنا مولاتنا فاطمة
وذكرنا مصائب ولدها الحسين وولده علي بن الحسين. استحضروا حوائجكم في هذه الساعة قبل أن ندعو ربنا نستغفره من ذنوبنا. كان حديثنا الليلة عن الشيطان وكيده ووسوسته. من منا لا يشكو أمره إلى الله؟ فقرات من مناجات الشاكين لمولانا زين العابدين. أمضينا أعمارنا والشياطين تتلاعب بنا نهارا وليلا يمينا وشمالا. إن بقينا على ما نحن عليه فوا سوءتاه من الوقوف بين يدي. إذا قيل غدا للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا. لا أدري أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط. ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي. أما أنا لي هنيئا لمن رق قلبه في ختام المجلس. حاشا أن يهملنا ربنا الليلة. ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي. أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ الآن أقدم الشكوى إلى ربنا. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارا وإلى الخطايا ميالا. تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. كثيرة العلال طويلة الأمال. إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع. أشكو إليك شيطانا يضلني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي. يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل بمقدار حاجتك إلى الله عز وجل. نادوا رب الأرباب فاطر السماوات. يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. لفرج إمامنا وقضاء حوائجنا هذه الآية بتوجه ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف اللهم يا كاشف السوء من والبلوى اكشف عنا كل سوء وبلوى، من كان في جمعنا هذا له حاجة اللهم اقض حوائجه فوق رغبته، اللهم لا تخيم أحدا في مجلسنا هذا من ذكر وأنثى، اللهم فك رقابنا الليلة من النار يا غفار يا غفار يا غفار. إلهي دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما كعادتنا في كل ليلة 10 مرات نشكره شكرا 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 شكرا. شكرناك كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا، استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا. والفاتحة مع الصلوات.